ثم أما بعد، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال جابر: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من البيت من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسرق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. في حديث جابر قال: حتى إذا أتينا البيت، يعني وصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، حتى إذا أتينا البيت وصلنا معه إلى البيت. وقد طبعا لم يذكر جابر أشياء ذكرها غيره من الرواة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المسجد الحرام مباشرة، ما دخل البيت الحرام مباشرة، بل بات عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل البيت بمكان يقال له ذو قوة، ذو قوة، بات بذي قوة عليه الصلاة والسلام، ثم اغتسل فيها. لذلك استحب بعض العلماء الاغتسال للدخول إلى مكة، الاغتسال لمن أراد الدخول إلى مكة. ودخل عليه الصلاة والسلام كذلك مكة من الثنية العليا صبيحة الرابع من ذي الحجة، إذا نزل بمنطقة يقال لها ذو قوى، بات بها، اغتسل بها، ثم دخل مكة من الثنية العليا، ثم في صبيحة الرابع من ذي الحجة، وقصد المسجد من شق باب السلام، قصد المسجد من شق باب السلام، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف، ولم يبدأ بركعتي تحية المسجد، بدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف ولم يبدأ بركعتي تحية المسجد، لأن ركعتي تحية المسجد يحصلان بعد الطواف، أي ركعتين تصليهما يجزئ عنك في تحية المسجد، فالنبي يصلي بعد الطواف ركعتين، وإنما يؤمر بركعتي تحية المسجد من يريد الجلوس، والطائف لا يجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جلس، إنما جاء البيت فطاف مباشرة. فلذلك لا يشمل النهي الوارد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأما ما اشتهر بين الناس، بين عامة الناس، أن تحية البيت الطواف، فهذا غير صحيح. تحية البيت يقولون تحية البيت الطواف، فكلما أردت أن تدخل المسجد الحرام لا بد أن تطوف بدل صلاة ركعتين، هذا كلام غير صحيح، لا يوجد عليه دليل، لا يوجد عليه دليل، إنما تحية البيت، تحية المسجد الحرام كتحية أي مسجد، فمن دخل المسجد الحرام يصلي فيه ركعتين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جاء ويريد أن يطوف طواف القدوم، يريد أن يطوف طواف القدوم، وبعد الطواف سيصلي ركعتين. إذن هو لم يجلس، يعني ما جلس في المسجد الحرام، مباشرة طاف. فلذلك لا يشمله النهي الوارد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. البعض ربما يشق على نفسه يظن أن فعلا تحية البيت الطواف، فكلما حتى لو سكن بمكة وأراد أن يأتي المسجد كلما جاء لابد أن يطوف، يظن أنه كما أنه إذا دخل المسجد لابد أن يصلي ركعتين، كذلك إذا دخل المسجد الحرام لابد أن يطوف سبعة أشواط، وهذا كلام غير صحيح. فيصلي ركعتين كأي مسجد من المساجد، يصلي ركعتين في المسجد الحرام كأي مسجد من المساجد. وفي هذا الحديث أن السنة لمن أراد بيت الله الحرام، لمن دخل مكة للنسك، أن يبدأ بالبيت قبل غيره. السنة أن يبدأ بالبيت قبل غيره، يعني أن يبدأ بالطواف بالبيت قبل أي شيء من الشيء، إلا أن يكون مضطرا كأن يخشى مثلا على متاعه أو أن يخشى على رحله، فله الصبر مثل الآن ما يفعل الحجاج والمعتمرون، ينزلوا الأمتع في الفنادق ثم يذهبون للطواف، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. كذلك مثلا من جاء متأخرا يوم عرفة، من جاء متأخرا يوم عرفة فهذا لا يبدأ بالطواف، لا يبدأ، يذهب حتى يدرك عرفة. واحد أدرك مكة يوم عرفة يروح على البيت الحرام يطوف، لا، يروح على عرفة، يذهب إلى عرفة حتى يدرك يوم عرفة، فيذهب إلى عرفة ولا يبدأ بالبيت. إذا الأصل ألا يتأخر عن البيت، من أراد النسك الأصل ألا أن يبدأ بالبيت مباشرة. قول جابر حتى إذا أتينا البيت معه، الأصل أن يبدأ بالبيت إلا إذا اضطر لذلك، إلا إذا اضطر لترك ذلك أن يترك البدء بالبيت. وفيه كذلك أن من السنة أن يطوف المحرم، من أراد الحج أو أراد العمرة، أن يطوف بالبيت. طواف المحرم بالحج لمن أراد أن يحج متمتعا أو أن يحج قارنا أو أن يحج مفردا، من الذي يطوف فيهم في هؤلاء؟ الثلاثة يطوفون، من جاء البيت المفرد يطوف، طب المفرد ما عليه إلا طواف وسعي، قال هذا ليس طواف الحج لطواف الإفاضة، هذا طواف إيش؟ القدوم، هذا طواف القدوم. كذلك القارن يطوف طواف إيش؟ القدوم. المتمتع يطوف طواف إيش؟ طواف العمرة، يطوف طواف العمرة. فمن جاء البيت يبدأ بالطواف، ولذلك قال العلماء الطواف على أنواع، الطواف على أنواع، فمنه طواف الزيارة، طواف الزيارة. طواف الزيارة ما هو؟ اللي هو يقال عنه طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يسميه بعض أهل العلم طواف الزيارة، ويسمى بطواف الزيارة لأنهم يزورون فيه بعد منى، بعد أن يرموا الجمرات ينزلون إلى البيت الحرام ويطوفون طواف الإفاضة. وهذا الطواف اللي هو طواف القدوم، طواف القدوم، وهناك طواف الوداع، وهناك طواف الوداع. طواف القدوم ما حكمه؟ طواف القدوم ما حكمه؟ يعني المفرد والقارن لو جاء وما طاف هل عليه شيء؟ طواف القدوم سنة مؤكدة، طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة مؤكدة، فمن تركه لا يلزمه دم، بخلاف مثلا المتمتع الذي أحرم بالعمرة، وكذلك بخلاف من ترك طواف الوداع، من ترك طواف الوداع فقد ترك واجبا وعليه دم، من ترك طواف الوداع فقد ترك واجبا. لكن طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة، يستحب أن يبدأ بالبيت كما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت. وطاف عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط، طاف سبعة أشواط. والسنة كذلك، نسينا أن نذكر هذا، السنة للمحرم أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة، يعني يسن الحجاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل مكة في الرابع من ذي الحجة، دخل مكة في الرابع من ذي الحجة، ويوم التروية في الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، لكنه دخل مكة قبل يوم عرفة. فالسنة للحجاج أن يدخلوا مكة قبل يوم عرفة، وإذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفة فيسن له طواف القدوم. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت، يعني أتينا البيت للطواف، قال: استلم الركن. استلم الركن، ما هو الركن؟ ركن اليماني ولا الحجر الأسود؟ لا، الركن هنا الحجر الأسود. لا ينصرف إليه الركن عند الإطلاق إلا إلى الحجر الأسود. إذا قيل استلم الركن أو قبل الركن هكذا، الركن، فيقال مباشرة الحجر الأسود الركن. وسمي ركنا لأنه في ركن البيت، لكن ذاك الركن اليماني يضاف مباشرة، ولك الركن اليماني، الركن اليماني، لكن لما يقال الركن هكذا دون إضافة ينصرف إلى ماذا؟ للحجر الأسود. في رواية لأحمد وعند ابن الجارود كذلك قال: استلم الحجر الأسود، يعني صرحوا استلم الحجر الأسود. قال جابر: استلم الركن. إيش يعني استلم الركن؟ استلم الركن، يقولون استلم الركن إذا وضع يده عليه ومسح يده وقبله. فالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الحجر الأسود، يستلم، يضع يده عليه ويقبله. فأول ما جاء البيت مباشرة توجه إلى الحجر الأسود مباشرة، استلمه ثم قبله. طب الركن اليماني السنة استلامه دون تقبيله، دون أن يقبله. الركن اليماني السنة استلامه دون تقبيله. الزرقاني رحمه الله يقول: واعلم أن للبيت أربعة أركان، الأول له فضيلتان، الأول له فضيلتان، والثاني له فضيلة، وليس للآخرين، يعني للركنين الآخرين شيء منهما. فالأول له فضيلتان، حجر الأسود يعني له فضيلتان، كون الحجر الأسود فيه ركن، هذا فيه الحجر الأسود، هذه أول فضيلة، وكون على قواعد إبراهيم. والركن اليماني اللي هو قبل الحجر الأسود مباشرة في الطواف، تبطل قبل الحجر الأسود مباشرة، الركن اليماني هو الأساس الثاني اللي هو على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم القاعدة الثانية. لكن الركنان الآخران ليس على قواعد إبراهيم. نعلم نحن أيها الإخوة، نعلم أن الحجر من البيت، الركن الأول اليماني، والركن كذلك الحجر الأسود، الركن اليماني والحجر الأسود هذان على قواعد إبراهيم. فالأول قال له فضيلتان، والثاني له فضيلة واحدة، وليس للآخرين شيء منه، وذلك يقبل الأول حجر الأسود ويستلم الثاني. حجر الأسود يستلم ويقبل، لكن الركن اليماني اللي قبل حجر الأسود زاوية الكعبة هذه فقط تستلم، فقط يمسح عليها، لا يقبل، لا يقبل. والحجر الأسود كان عليه الصلاة والسلام يستلمه ويقبله، وقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الركن، إلا الحجر والركن اليماني. معاوية رضي الله عنه وأرضاه قبل الأركان كلها، معاوية قبل أركان البيت كلها، قال: ليس شيء من البيت مهجورا. الأصل ما نهجر شيئا من البيت، فماذا رد عليه ابن عباس؟ انظر اتباع الصحابة للسنة. فماذا رد عليه ابن عباس رضي الله عنه؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، ليس شيء من البيت مهجورا، لكن الرسول ماذا قبل؟ قبل الحجر الأسود، قبل واستلم الركن اليماني. ويستحب تقبيل الحجر الأسود في كل طوفة، في كل شوط، إن تيسر ذلك. فإن شق التقبيل استلمه بيده، يعني التقبيل في كل شوط، إذا شق ذلك لسيما مع الزحام فيستلمه بيده ويقبله، إن لم يتيسر استلمه بعصا كما سيأتي في باب مستقل، يعني لو بعصا من بعيد لمست العصا الحجر يجوز ويقبلها، وإن لم يتيسر ذلك يشير إليها، يشير للركن يعني إلى الحجر الأسود، يشير إشارة فقط دون أن يقبل يده، دون أن يقبل يده فقط يشير إشارة. إذن الأولى أن يقبل الحجر، إن لم يتيسر له ذلك أن يستلمه، إن لم يتيسر أن ولو بعصا يستلمه ولو بعصا، إن لم يتيسر يشير إليه إشارة، ولا سيما أن تقبيل الحجر سنة، تقبيل الحجر سنة وإيذاء المسلمين حرام، فلا يجوز الزحام، لا يجوز الزحام لتطبيق سنة وإيذاء المسلمين. وعائشة رضي الله عنها كانت فقيها، لما امرأة قالت يا أم المؤمنين اليوم قبلت الحجر الأسود فرحة بذلك، قبلت الحجر الأسود يا أم المؤمنين، فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله، لا آجرك الله تزاحمين الرجال حتى تقبل الحجر الأسود، قالت لا آجرك الله، الله لا يؤجر قبل الحجر الأسود، بتزاحم الرجال ترتكبي حرام عشان تصلي لسنة، لأجل تصلي لسنة. وهكذا بعض الناس يقول لك الحمد لله شيء بلعب عضلات بدفع لي 2 باكستانية وثلاث بنود وأربع بنجال وبعدين قوس الحجر الأسود، يعني الحمد لله انتصرت قبلت الحجر الأسود، والله لو قبلت لك واحد سوداني كان أجر أعظم عند الله، بدل أن تأذي المسلمين وكذلك تقع فيه، خير من أن تقع في هذا الإيذاء، إذا المسلمين حرام تقبل الحجر الأسود سنة، ما تيسر فعلمتنا السنة ماذا نفعل، إن لم يتيسر ماذا نفعل، ويشير إليهم ويكبر. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره كما في البخاري، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، رواه البخاري، أشار إليه وكبر. وهل يسمى مع التكبير التسمية؟ يعني هل يقول بسم الله الله أكبر ولا فقط الله أكبر؟ يقول الله أكبر ولا بسم الله الله أكبر؟ لم يثبت حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في إضافة التسمية مع التكبير، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي بإسناد قال عنه ابن حجر والنووي إسناده صحيح، أن ابن عمر كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، ابن عمر إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، فإذا أشار لا حرج لفعل ابن عمر الصحابي الجليل الذي هو من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول بسم الله الله أكبر، قام جاب فرمل 3 ومشى 4، فرمل 3 ومشى 4، يوضح كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، كيف طاف؟ رمل 3 يعني 3 أشواط ومشى 4. ما هو الرمل؟ الرمل المشي بسرعة مع إيش؟ مع تقارب الخطى وهز كتفه، هذا تعريف الرمل، الرمل المشي بسرعة مع تقارب الخطى وهز الكتفين، هذا هو السنة، أن أول 3 أشواط أن يرمل فيهما، الرمل 3 أشواط، هو أن يطوف 7 أشواط، أول 3 أشواط يكون فيها الرمل اللي هو المشي السريع هذا مع هز الكتفين، وباقي 4 أشواط يمشي بسكون وهدوء في 4 أشواط الباقية. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منعه المشركون في صلح الحديبية عن الطواف بالبيت عن العمرة، فجاء في العام القادم، تعلمون أن مشروط صلح الحديبية أن يعتمر في العام القادم، فسميت بعمرة القضاء أو القضية، عمرة القضاء قضى فيها تلك العمرة، فجاء في العام القادم وفعلا طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت. لما بدأ بالطواف بالبيت المشركون أرادوا ألا يفوتوا هذه الفرصة في الاستهزاء بالمسلمين، فإذا بهم يقفون إلى جانب ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابتهم حمى يثرب، أصابتهم حمى يثرب، أوهنتهم حمى يثرب، يعني أصابهم المرض. هؤلاء تركوا مكة وذهبوا إلى المدينة، والمدينة فيها الحمى، فيها الأمراض، فأوهنتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يظهر في نفسه وفي نفوس أصحابه القوة، وألا يشمل به أعداء الله تعالى. هم أين وقفوا؟ وقفوا نحو الشمال من الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يرمل بين الحجر، بين الركن اليماني والحجر، بين الركن اليماني والحجر، أو عفوا بين الركنين الآخرين، بين الركنين الآخرين، ويمشي بين الركن اليماني والحجر مشي، والرمل يكون فقط بين الركنين. لما؟ لأن المشركين يرونه في هذه الحالة، فإذا جاءوا جهة الركن اليماني والحجر الأسود استثروا بالكعبة عن المشركين، فيمشوا مشي عادي. فكان أول الأمر أن الرمل فقط بين الركنين، مش الركن اليماني والحجر الأسود، بين الركنين الآخرين. ثم في حجة الوداع، طبعا ما كان هناك من المشركين، رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الشوط كله، في الشوط كله ليس فقط بين الركنين، فيكون الرمل الأول منسوخا بالرمل الثاني، يعني الرمل الأول بين الركنين فقط، لكن الرمل الثاني ثلاثة أشواط وكل الشوط بأكمله يرمل، يعني يمشي سريعا ويهز الكتفين ويقارب الخطى. قال جابر رضي الله عنه قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رمل ثلاثا ومشى أربعا. هل هذا الرمل في كل طواف؟ هل هذا الرمل في كل طواف؟ عند الطواف إفاضة، عند الطواف وداع، عند الطواف سنة هكذا، هل الرمل في كل طواف؟ لا، الرمل فقط يكون في طواف القدوم، فقط في طواف القدوم، لا يكون في غيره. بعضهم قال لا، في الطواف الذي يعقبه سعي، في الطواف الذي يعقبه سعي، لكن الأقرب أن الرمل يكون في طواف القدوم، يعني إذا قدم البيت. لكن وأنت هنا طفت سبعة أشواط فلا يسن لك الرمل، كذلك طواف الإفاضة، كذلك طواف الوداع، طواف الوداع، فالرمل يكون فقط في طواف القدوم. ومع سنة الرمل يوجد أيضا للطباع، وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود، وللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، يكون المنكب الأيمن مكشوفا، يكون المنكب الأيمن مكشوفا، ويسن كذلك الاطباع، أثبت ذلك في سنن أبي داود. طبعا الاطباع في كم شوط؟ الاطباع لا، في كل الطواف، الرمل ثلاثة أشواط، الرمل يقارب الخطى ويسر في أول ثلاثة أشواط، لكن الاطباع لو كشف الكتف الأيمن في السبعة أشواط، سبعة أشواط كاملة يطبع، إذن الاطباع في السبعة أشواط، والرمل في أول ثلاثة أشواط، في أول ثلاثة أشواط. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، نفذ إلى مقام إبراهيم. طبعا هناك سنن في الطواف وشروط في الطواف ونحو ذلك، سيأتي أبواب مستقلة أيضا هنا في كتاب الحج الكلام عن الطواف وهيئته وكيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا فقط شرح لحديث جابر. بعد ما طاف قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، نفذ يعني توجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام، ومقام إبراهيم، مقام إبراهيم هو المكان الذي كان يصعد عليه إبراهيم، ذاك الحجر الذي كان يصعد إبراهيم عليه السلام عليه ويرتقي عليه لما ارتفع جدار الكعبة، ولما ارتفع جدار الكعبة. وأكثر المحققين أن المقام كان ملتصقا بالبيت، أن المقام اللي هو الآن الشيء الذهبي المذهب هذا كان ملتصقا بالكعبة، ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أو بعض الصحابة رضي الله عنهم حركوا هذا المقام لما رأوا مشقة الناس في الصلاة عنده ونحو ذلك، أبعدوه عن البيت، وكان ملتصقا بالبيت فأبعدوه عن البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى مقام إبراهيم فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني صلى خلفه، صلى خلف المقام، صلى ركعتين. وفي هذا دليل أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي ركعتين، يسن بعد كل طواف ركعتين، سواء طواف القدوم أو طواف السنة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، أي طواف يسن لك أن تصلي بعد الطواف ركعتين، أي طواف تطوفه يسن أن تصلي ركعتين بعده، أن تصلي ركعتين بعده. بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هاتين الركعتين، بعض أهل العلم قال هاتان الركعتان واجبتان، فيصلى بعد الطواف ركعتين. السنة أن تصلى هاتان الركعتان عند المقام، فإن لم يتيسر ذلك يصلى في أي مكان عند الكعبة، أي مكان يصلى في أي مكان عند الكعبة. فإذا يوجد المشقة مثل هذا الزمان كذلك، فالأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان شعاره في الحج افعل ولا حرج، كل هذا لرفع المشقة عن الناس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ في الركعتين قل هو الله أحد قل أيها الكافرون، هنا قال جابر قل هو الله أحد قل أيها الكافرون، يعني في الركعة الأولى قل هو الله أحد، في الثانية قل أيها الكافرون، والأم العكس، هنا رواية جابر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، لكن في رواية عند النسائي فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فقدم الكافرون على قل هو الله أحد. وهذا السنة أن يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون وبالثانية قل هو الله أحد. قالوا لما؟ قالوا لأن في هاتين السورتين جمع لأنواع التوحيد، لأنواع التوحيد كلها، بل جمعت التوحيد بنوعين، التوحيد الذي يسمى التوحيد الخبري والتوحيد الطلبي العملي. فالتوحيد الخبري قل هو الله أحد، والتوحيد الطلبي العملي توحيد عمليا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا توحيد يسمى طلبي. والتوحيد الأول توحيد خبري علمي قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين، قرأ هاتين السورتين قال جابر ثم خرج إلى من الباب. طبعا في السنة أن يشرب من زمزم وأن يتضلع، لكن لم يذكره جابر رضي الله عنه. قلنا هذا فائدة أن الناس حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ليكون الصحابة ينقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره، فلو نسي البعض يذكر الآخر، لو أن بعضهم رأى شيئا والآخر لم يرى الآن ينقل كذلك الآخر ما رأى، وهكذا. فالصحابة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم حتى تضلع عليه الصلاة والسلام، شرب من زمزم حتى ارتوى، ثم توجه بعد ذلك إلى الصفا. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولما المقاضاة أي هذا ما قاض محمد صلى الله عليه وسلم ما المشركين
سموها
إن الدليل للصحابة 1400 واحد لم يأتوا بالعامين.